ماما ما شفتيش تيشيرت ارسنال بتاعي؟
تيشيرت ايه؟
تيشيرت ارسنال. ارسنال
بتقولها في وشي وانت عارف ان امك مدفعجيه؟
يا حبيبتي من مدفعجيه هي الارسنال.
اه صحيح، هتلاقيها عندك فوق السرير.
مفيش حاجه فوق السرير.
يبقى تحت السرير.
مفيش حاجه تحت السرير.
يبقى جنب السرير.
يبقى مش هنخلص. يا ماما انت عارفه اصلا انا بتكلم على ايه؟
لا بصراحه بضيع وقتك.
يا حبيبتي التيشيرت الاحمر
ابو مدفع.
ايوه ابو مدفع.
لا مش عارفه برضه.
حسبي الله ونعم الوكيل. يا ماما الماتش هيبدا ولازم انزل دلوقتي.
يعني بتلعب في استاد الامارات بروح امك؟
ماما
بصراحه بقى انا لبسته عشان احضر بيه الماتش.
ازاي لبستيه؟ ده ميديم وانت مقاسك دبل اكس.
اه يعني امك من اكتشفت كده لما لبسته متقطع.
اتقطع يا ماما ده رابع تيشيرت تستلفيه وتقطعيه وتقولي لي اجيب لك غيره.
ليه يا حبيبي المره دي غير؟
ايه ما تقطعش؟
لا مش هجيب لك غيره، هي شغلنا.
طيب ماشي امري لله، انا احلق داني والبس اي حاجه. فين مكنه الحلاقه؟
اه يا حبيبي.
ايه ده هو بابا جه؟
لا بابا ما جاش. انا بابا.
طيب اتفرج انت على الماتش، انا قاعد انا في البيت واشوف سبع جار. اعزائي مشاهدي صباح الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح.
تفتكر يا عزيزي ايه المشترك بين زوران ممداني عمده نيويورك وبارون ترامب ابن الرئيس ترامب والدك ممدوح نصر الله؟
الحقيقه يا عزيزي ان كلهم مختلفين في حاجات كتيره جدا عن بعض.
اولهم الطول، ثانيهم الدخل الشهري. الاثنين دول ما يجوش حاجه في ممدوح نصر الله. الراجل ده بينزل فيديو كل يوم، فيديو تحليل الماتش بينزل قبل ما الماتش يخلص. الحقيقه يا عزيزي هم مختلفين في كل شيء الا في حاجه واحده، وهي ان هم كلهم بيشجعوا ارسنال. على حسب كلام صحفي الجارديان براين جرام، في اخر 20 سنه بدا امريكان كتير ينجذبوا الى الكره الاوروبيه، ادركوا المعنى الحقيقي للفوتبول. هم عرفوا اللي بيتلعب بالرجل دي احسن بكتير من اللي بيعملوه في بعض. وعلى حسب نفس الدراسه الامريكان بداوا يتعلقوا بالتحديد لفريق ارسنال، النادي اللي لقوا فيه لعيبه خفيفه محترفه زي تيري اونري الغزال، عكس اللاعب الامريكي اللي تحسه جرد عربان. ولقوا قدامهم مدرب انيق زي ارسن فينجر، راجل سي او كده بيطلع منظر بيهدي محاضرات عن التغذيه وعلم النفس. كتير من الناس اعتبروا ان دي علامه رقي، بينما مانداني في خلال طفولته في افريقيا اتعلق هو وملايين الاطفال بالنادي الانجليزي اللي مليان افارقه حريفه، ده زي كولوتوري وكانو ويبوي ويمانويل اديبايور ومحمد النني. ارسنال جمع اغرب فئات المشجعين، تلاقي مثلا الالاف في اوغندا بيشجعوه بجنون، وتلاقي بارون ترامب ابن الرئيس الامريكي بيلعب بقميص ارسنال. ودي مش الحاجه الغريبه الوحيده في تاريخ عجية. غربة أرسنال بترجع لزمن أقدم من كده بكتير. خلينا عزيزي نرجع لسنة 1936. احنا دلوقتي في مدينة كوفنتري الإنجليزية، في بيت شديد البساطة بيسكنه رجل عجوز اسكتلندي، راجل اسمه ديفيد تانسكن. الراجل ده عنده 73 سنة وكان شغال عجلاتي، والآن هو متقاعد. ديفيد في بيته قفل الراديو ودخل ينام وهو مبسوط. كان مبسوط عشان أرسنال فريقه المفضل فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي. بعد أيام إدارة أرسنال بتابع الدعوة لديفيد ده، ليه؟ عشان يحضر عشاء النادي منظمه على شرفه. وقبل يا عزيزي ما تستغرب تسألني هو مين الراجل ده بقى، فخليني أقول لك إن ديفيد لم يكون مشجع عادي لأرسنال. الراجل العجلاتي الراجل البسيط ده هو ده المؤسس المنسي لنادي أرسنال. قبل اللحظة دي 50 سنة كاملين، وتحديدا 1886، ديفيد كان عامل محترف في لندن عنده 22 سنة، شغال في الترسانة الملكية الرويال أرسنال، الترسانة اللي بتصنع الأسلحة للإمبراطورية البريطانية، وتحديدا كما يبدو من اللوجو كان شغال في ورشة المدفع. ديفيد دانسكن من عشقه للكورة فكر إن هو يجمع زمايله في الوردية ويعملوا فرقة صغيرة كده عشان يلعبوا بيها بقية عمال المصانع، وهيمشي في مصنع زي اللي بيظبط حاجز كوره كده. تيجي كوره معانا يا صاحبي، معانا واحد ناقص في فرقه فاضيه، تيجي جون. قدر يا عزيزي يجمع 15 واحد. مش كده بقى، ان كان في تفصيله صغيره مش حاضره في المشهد. ابو حماد هل لم يكن هناك رجال اعمال روس مثلا ينفخوا عليهم؟ لا يا عزيزي، طبعا ده اكيد كان مشكله يعني، ولكن المشكله ان ما كانش معاهم كوره. كوره وقتها لو ما تعرفش كانت سلعه غاليه على عمال غلابه، سعرها في الوقت ده كان من 10 ل 12 شيلن، وفي الوقت ده كان ثروه بالنسبه لهم. المهم يا عزيزي فتحوا المنديل وكل واحد بدا يلم من الثاني، كل عامل كامل راح دافع له 6 بنسات لحد ما فضل على الحسبه 3 شلنات ونجيب الكره يا رجاله.
ديفيد يا عزيزي بيقوم مطلع 3 شلنات من جيبه ويقوم حطيتهم. دي عندنا رجاله. مبلغ ده يا عزيزي مش مبلغ قليل، ده كان ممكن يكفي ايجار اوضه اسبوع كامل في الوقت ده. المهم الفريق بيتعمل وبيتسمى بالدايل سكوير على اسم الورشه. الفريق بيلعب اول ماتش مع فريق ايسترن وندرز، بيلعبوا في ارض بور مليانه طين وحفر ونقر، وفريق ديفيد بيكتسحهم 6-0. هنا فريق ديفيد بيبداوا يبصوا لبعض كده ويقولوا ايه ده، ده احنا جامدين قوي.
عارف يا عزيزي لحظه جنون العظمه اللي بتجيلك لما تجيب جون حلو وانت ما كنتش قصده، فتقعد بتعمل لي كل الاحتفالات سيو وطارده متريكه، كل الاحتفالات اللي انت مذاكرها في البلاي ستيشن بتعملها. ده اللي حصل معاهم بالظبط. وساعتها عزيزي بيفكروا ان هم بالفعل يعملوا نادي رياضي. بيتجمعوا عزيزي في بار رويال اوك في ليله الكريسماس عشان يتفقوا هيسموا ناديهم الجديد ايه، ويستقروا على اسم رويال ارسنال. رويال المقطع الاول من اسم البار اللي احنا قاعدين فيه، تبركا بالحانه مش حلو علينا يعني. الجزء الثاني الارسنال على اسم المصنع، واصبح يا عزيزي لقبهم ذا جانرز المدفعجيه. بس يا عزيزي كان هناك مشكله، واضح ان ديفيد كان بيعمل خطط كبيره جدا جدا وينسى التفاصيل الصغيره. نعمل فريق كوره بس ننسى الكوره، هنبقى نادي بس مفيش تيشيرت. فكره يا عزيزي التيشيرتات الموحده وقتها كانت مكلفه جدا، واحنا لسه مخلصين كل حلتنا على الكوره. ساعتها واحد اسمه فريد بيرسلي كان وقتها الحارس في نادي نوتنغهام فورست، قال لهم يا جماعه انا عندي تيشيرت احمر من ايام فريقي القديمه، وانا ملاحظ ان في كم واحد فيكم كده عنده تيشيرتات حمراء، كانوا بيجوا بيها ساعات، ايه رايكم توفيرا نلبس احمر بما ان ثلاث ارباعنا عندنا تيشيرتات حمراء. وملاحظه دي عزيزي التيشيرت هيبقى لونه احمر، وده اللون اللي بيميز الارسنال. تخيل عزيزي ان التيشيرت بتاع الارسنال دلوقتي اللي مساحه الاعلام فيه سنتي عليه بيقدر بشيء وشويات، ارقام بتوصل ل 210 مليون دولار. اهو الفيجوال ايدنتيتي دي، الهويه دي جت كده. ومع الوقت يا عزيزي الفرق بدات تلاعب فرقه ديفيد، وديفيد وفرقته اكتسحوا يا عزيزي فرق الهواه في لندن كلها. النادي بقى جزء اساسي من حياه سكان ويليتش اللي هم عمال مصنع السلاح وعائلاتهم. ويك اند يعني اروح اتفرج على ماتش ارسنال. الموضوع بدا يكبر عشان نشوف بعد 5 سنين سنه 1891 بتطلع مجموعه من نادي الهواه ده وتقول يا جماعه مش هينفع نلعب كهواه، محتاجين نبقى محترفين. العمال دول غلابه، ما ينفعش يلعبوا من غير فلوس كده، اكنك تروح تشوف المزيكا بتاعت العامل من دول وهو بيرقص ببلاش. واضح كده ان احنا كويسين لان انديه المحترفين بتيجي تخطف لعبتنا، طب ما ندورها احنا اولى بالقرشين. وبالفعل يا عزيز بيحصل اجتماع وبيتم التصويت، 250 صوت مقابل 10 اصوات، 250 صوت مع احترافيه ارسنال. ومن هنا بيتم تحويل نادي رويال ارسنال الى نادي محترفين، عشان نشوف بعدها بسنتين اسم النادي بيتغير الى وولويتش ارسنال على اسم الحي، وبيتحول لشركه بمجلس اداره. هنا ديفيد دانسكن حس انه بقى غريب في مكانه، بيسحب نفسه من ارسنال وبتكمل عليه اصابه قويه بتخليه بطل كوره. دانسكن بيفتح شركه صغيره لصناعه العجل، بعدها بيسحب نفسه من لندن كلها وبيروح يعيش في كوفنتري. صحيح عزيزي ان ارسنال نسيه وتجاوزه تماما، الا ان ديفيد ما قدرش ينسى. في اواخر 1899 وبينما ارسنال بيكبر وبيلفت الانظار اكتر ليه، بريطانيا بتتعرض الى هزيمه مذله في حرب البوير الثانيه في جنوب افريقيا. هنا يا عزيزي الجيش البريطاني بقى محتاج مصنع ارسنال يشتغل. المصنع وقتها بقى محتاج مجهود انتاج ضخم عشان الحرب، وارسنال هنا بدا يعاني لانه جمهور الاساسي اللي هم عمال مصنع السلاح بقوا شغالين 24 ساعه، ما بقوش قادرين ولا فاضيين يجوا يحضروا ماتشات. وطبعا في عصر ما قبل البث التلفزيوني والسبونسر شيب مفيش تسا يعني مفيش ايرادات. الحرب يا عزيزي فضلت مكمله 3 سنين، ارسنال بيلعب ماتشات محدش بيتفرج عليها عشان الجمهور عنده اوفر تايم. بيفضل عزيزي الوضع كده لحد ما الحرب بتخلص والاوفر تايم بيخلص. حلو قوي يا ابو حماد، خلي الجمهور يرجع المدرجات، الكره للجماهير. عايزين انت تقريبا بتشجع تشيلسي، ما عندكش فكره عن الدنيا. دلوقتي مفيش حرب يعني السلاح ملوش لازمه، فالمصنع بدا يسرح عمال. بعد ما كانوا بيشتكوا من كتر الشغل، ما بقاش في شغل، ما بقاش في فلوس نروح نشتري بيها تذاكر نتفرج على الماتشات. فهنا تتحقق ازمه التذاكر والايرادات اكتر سنة ورا التانية، والديون عمالة تكتر أكتر وأكتر لحد ما شركة النادي بقت مهددة بالتصفية في فبراير 1910. وهنا يا عزيزي بتظهر شخصية هتغير في تاريخ أرسنال بالكامل، المنقذ الشرير السير هنري نوريس، أو في قول آخر مرجان أحمد مرجان الكرة الإنجليزية. نوريس يا عزيزي لا كان فاعل خير ولا شغوف بالكرة ولا عاشق لأرسنال، ده بيزنس مان لا يعرف سوى الواحد زائد واحد، ولو طلعوا اتنين بيزعل بيبقى خسران لازم بأكتر. بيروح يشتري النسبة الأكبر من النادي وابتدى يديره بما يعرف ب مدرسة العزبة، بلا جمهور بلا هوية، النادي لازم يكسب، يتنطط يتشقلب يكسب. الصحف وصفته بانه اول قيصر في كرة القدم، وبدأت تحكي قصص وحكايات عن جبروته. في بداية 1913 اهل وولويتش بيصحوا على مصيبة، رئيس النادي عم نورس قرر النادي ينتقل من الحي بتاعنا. يا ساتر يا رب، هيروح منطقة نظيفة راقية اسمها هايبري موجودة في شمال لندن. الناس البسيطة دول لقوا ان الحاجة الوحيدة اللي بتفرحهم هتتاخد منهم. هوبا بتقوم ثورة غضب في وولويتش، ونورس بتوصل له تهديدات بالقتل. اقسم بالله لو خدت النادي انا انا عامل مدافع، شايف المدفع اللي على العالم ده؟ مش هقول لك بقى اعمل ايه. بس انا قلت لك عزيزي نورس كان قاعد في عزبته، ركب دماغه وقال انا هنقل النادي. السكان قالوا له حلفان على حلفانك النادي، والله العظيم ما متحرك. بيفضل الموضوع كده لغايه ما تيجي الناحيه من المراه الانجليزيه. في الوقت ده بتبدا احتجاجات سلميه، بتخرج الستات عشان تطالب بحق التصويت، ولكن فجاه الاحتجاجات دي بتتجه الى العنف، بتوصل لدرجه ان هم يحرقوا المدرج الرئيسي لملعب نادي وولويتش ارسنال. نورس قام قال لهم شفتوا المنطقه اهي اهو زي ما انتوا شايفين الستات بتولع فيها، انا كان ممكن اقعد كنت اسمع كلامكم والله، بس انتوا شايفين الستات بتعمل ايه، احنا هنا الحته انضف من كده ما نقعدش في المكان القذر ده. وعلى راي وليد السيسي فقط كان نروح بقى لشهر سبتمبر 1913 وتحديدا يوم 6 لما ارسنال بيلعب اول ماتش ليه في ملعبه الجديد. وبعدها يا عزيزي بيشيل كلمه وولويتش من اسمه، ولمده يا عزيزي تقريبا 93 سنه هيفضل هايبري هو معقل نادي ارسنال. في كتابه ريبلز فور اكاز متمردون من اجل قضيه بيقول الكاتب ان الصوره الشائعه عن ارسنال انه نادي غني موجود في جنوب البلاد، ولكن عايزين الحقيقه انه نادي غرباء قوته بتزيد بشكل غامض جدا مع زياده الكراهيه اللي بتيجي من الناس اللي محوطاه. وبيختم يا عزيزي وبيقول ان ارسنال كان ولا زال اكتر نادي قادر يحول ازمات الى انتصارات. دي تقريبا هتفضل الصفه المميزه لشخصيه ارسنال عبر تاريخه واللي هتاكدها الازمات والانجازات. احلام نورس هتصطدم بالمدافع مع الحرب العالميه الاولى، النشاط الرياضي بيقف وبتحصل مأساة اكبر لما اهم مواهب ارسنال الواعده بيموتوا في الحروب في المعارك. بس مع رجوع النشاط الرياضي نورس هينفذ واحده من اجرى الصفقات الغريبه واقصرها ريبه في تاريخ كره القدم. اخر موسم قبل الحرب بيتقدم اقتراح لزياده انديه الدوري، هيزيدوا من 20 نادي ل 22 نادي، وتوتنهام كان اخر الترتيب يعني هابط، وتشيلسي 19 بس مش هيهبط. امال مين اللي كان بياخد الدوري وقتها؟ بولتون واندرز. ولكن عزيزي بتحصل لعبه مش نظيفه، في واحده من المرات النادره ليفربول ومانشستر بيتفقوا فتشيلسي بتطلع اوت. فدلوقتي يا عزيزي احنا ما قدمناش غير حلين، يعني نخلي توتنهام مكانه في المركز ال20 ونطلع له اتنين من تحت نحمل ال22 ونبدا يلا الدوري الانجليزي كانه ميكروباص كده، ولا نصعد ثلاثه من فوق. الثالث يا عزيزي كان بارنسلي، ده اللي هو يا اما يطلع يا اما توتنهام يفضل مكانه. هنا يا عزيزي محدش منشن ارسنال في البوست ده خالص، ارسنال كان مخلص الموسم الاخراني له درجه ثانيه في المركز السادس بعيد. هنا يا عزيزي نورس ماسكيتش بدا يمارس نفوذه عضو منتخب في البرلمان. يا اخوانا ارسنال ده نادي شعبيته كبيره، هيجيب تذاكر والتذاكر يعني فلوس. توتنهام مين ده اللي قارن بيه؟ دي كلها فرخشش على ستريبس. وبارنسلي هيطلعه عشان العداله دي، من اراد العداله فليذهب الى محكمه الاسره. بارنسلي ده نادي فقير في مدينه غلبانه مش هيجيب مصاريفه، وهكذا يا عزيزي محدش عارف ايه اللي حصل وايه اللي اتقال وايه اللي اتدفع. بنشوف اجتماع رابطه الانديه 1919 وظهرت اقاويل بتقول ان بعض الاعضاء اتروق عليهم، بين قوسين خدوا رشوه. فجاه يا عزيزي بنلاقي ارسنال اكتسح الاصوات، ارسنال بيصعد من السادس في الدرجه الثانيه الى دوري الدرجه الاولى. يا ابو حمان حتى في انجلترا بيحصل محسوبيه وفساد. من ساعتها عزيزي وارسنال ما هبطش تاني ابدا، مدفع ارسنال هيفضل شامخ وثابت وسط نخبه انجلترا. نفس هذه اللحظه هتخلق عداوه ابديه بين ارسنال وتوتنهام، عداوه خلت ماتشهم لحد دلوقتي يسمى بديربي الكراهيه. تتفق يا عزيزي او تختلف مع نورس كبزنس مان الا ان انت لا يمكن تقدر تنكر ان الراجل ده نقل النادي في حته تانية حرفيا ومجازيا، نقله من مكانه ونقله في الجدول زي ثنائيه البتنجان والبرجر كده بياخدوا بعض من غير جي بي اس. ابدا يا ابو حميد احرق في الافيه، احرق احرق. لدرجه عايزين ان احنا بنشوف في اكتوبر 1932 محطه المترو اللي جنب النادي بتتسمى باسم ارسنال، وده خلاه النادي الوحيد في انجلترا اللي له محطه باسمه. خطوه عزيزي بتثبت ان ارسنال لم يعد مجرد نادي في لندن، لا ده اصبح من معالم المدينه. التفكير ده وراه شخصيه اسطوريه في تاريخ ارسنال، المدرب العبقري هربرت شابمان المعروف بلقب مهندس ارسنال الحديث. المدرب ده نورس خطفه سنه 1925، خده من نادي هادرسفيلد تاون ومضاه. الراجل كان مكسر الدنيا مع هادرسفيلد، فتعالى بقى يا عم شابمان فرجنا الشغل. شابمان كان معروف بشخصيته الصارمه، ليه؟ كان شغال هو كمان في مصنع حربي، فكلامه مع نورس كان واضح وصريح. اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي، وانا الجاريه يعني انت تصرف وسيبنا نشوف شغلي، مش انت عايز فريق بطل؟ اديني فلوس وخمس سنين. شابمان بيوفي بوعده بالفعل، عشان سنه 1930 بنشوف أرسنال بيفوز بكأس الاتحاد. بس الصدمة إن نورس شاف الإنجاز ولكنه ما شافوش من صالة كبار الزوار، وإنما شافه من مدرجات الجمهور، شافه من التالتة. مشجع التالتة ما بيفرقوش بيكسب إزاي، أهم حاجة الفرقة تكسب. وده تقريبا اللي حصل. بيقال على حسب بعض المصادر إن تم إثبات عمليات تلاعب مالية بمبالغ ضخمة كان مسؤول عنها نورس، ده غير الغش والسرقات. وهنا عزيزي الاتحاد الإنجليزي بيحسمها وبيمنع نورس من المشاركة في أي نشاط رياضي مدى الحياة، عشان يمشي من أرسنال مطرود بفضيحة. ورغم إن هو كان شرير في رواية أحدهم إلا إنه لازال أسطورة في رواية الجانرز.
مع اختفاء نورس من المشهد تشابمان خد مساحة أكبر. خلاص بقى حرية، مفيش رئيس نادي قتيل الفوز واقف على دماغي. كفاية تلعب مال بقى ونلعب شوط كورة. وبدأ تشابمان يعمل أفكار ثورية، مش بس هتغير أرسنال، لا دي هتغير كرة القدم. بدأ يعمل برامج تغذية ولياقة، كمان جاب مدلكين عشان يسرعوا عملية الاستشفاء بتاعت اللعيبة، وعين أول أخصائي علاج طبيعي في كرة القدم. تشابمان كان عنده اهتمام بالتفاصيل الدقيقة اللي ما كانش حد بيهتم بيها ولا بيلاحظها، زي مثلا إن هو راح مزود الكمام البيضاء بتاعت قميص أرسنال الأحمر وحط لهم خطوط دائرية على الشرابات. كان شايف إن ده هيساعد اللعيبة يلمحوا بعض أسرع، لأن عينهم بتبع على الأرض، فبقى شايف وهو بيبص على الكورة شايف رجلين زمايله، عارف يبصها له بدل ما يشوف كلها شرابات أبيض. وكمان طلب إن الأرقام تتكتب على القمصان. يا أبو حميد يعني الراجل ده هو صاحب الفكرة دي؟ مش عايز أقول لك يا عزيزي على فكرته التانية، هو اللي طلب تركيب ساعة كبيرة عشان اللعيبة تعرف الوقت، وكمان هو اللي فكر في فكرة إن يبقى فيه إذاعة داخلية عشان يتقال أخبار الفريق في الاستاد. وبكده عزيزي ما تقول بقى بيضمن تفاعل أكبر مع الجمهور. واضح ان في حاجات كتيره في الكوره نعرفها دلوقتي عشان الراجل ده، وعمل اجتماعات اسبوعيه للفرقه عشان يزود الترابط اللي بين اللعيبه. وفي سنه 1930 بيحضر ماتش في بلجيكا، بتعجبه جدا فكره اللعب تحت الاضواء الكاشفه. قال لك ايه ده هو احنا ينفع نلعب بالليل؟ يا ابو حماد ما كانش في ماتشات بالليل قبل كده. شفت بقى عزيزي كانت نادره، مش شايف وصايم وتعبان. الراجل برضو كان شايف الفكره تسويه، ما ينفعش نلعب الماتشات كلها بالنهار، لان دي ساعه الشغل، لو لعبنا بالليل هنضمن تذاكر اكبر. والراجل ما كانش مستني حد يقتنع بفكرته، جاب اللعيبه واقنعهم يشغلوا كشافات عربياتهم حوالين الاستاد، ويلا رجاله نتدرب بالليل على عالي. من افكار تشابمان الثانيه لتطوير لعب كره القدم كانت مطالبته بوجود حكام على خط المرمى، حكم مخصوص يتاكد الكره عدت الخط ولا لا. كان بيطالب بتقنيه عين السهر قبل ما تحصل 90 سنه. الارث اللي تشابمان سابه يقدر كل مشجعين الكوره يشوفوه. عارف عايزين فرقتين لما يدخلوا جنب بعض كده أول ماتشات، حتى دي كان فكرته. كل دي حاجات في اللي بره الملعب. جوه الملعب بقى الراجل عمل طفرة تكتيكية أكل بيها الأخضر واليابس. اتعرفت بخطة الـ WM. ليه؟ لأنه كان بيوقف خماسي الدفاع بتكوين على حرف W وخماسي الهجوم على شكل حرف M. يا أبو أحمد التكتيك الجامد ده، بيلعب بخمسة هجوم وخمسة دفاع، أنا أول مرة أشوف الخطة دي. عزيزي احنا بنتكلم في الثلاثينات، دي كانت خطة ثورية جدا وقتها. خليني أفاجئك وأقول لك إن على مدار 50 سنة كاملة من وقتها فرق إنجلترا والعالم كله هتحاول تطبق أفكاره. في الثلاثينات يا عزيزي أرسنال بيتحول إلى فريق مرعب ونادي غني جدا، لدرجه ان الصحافه بتسميه بنك انجلترا، في الوقت اللي كان العالم بيكح تراب بسبب الجريد ديبريشن، الكساد الكبير اللي ضرب العالم. ارسنال بسم الله ما شاء الله كان لا يعاني من الكساد خالص، الناس كلها عندها اعراض كساد، هو الحمد لله بطولات. الفريق كسب 7 بطولات كبيره، 2 كاس و5 دوري، منهم 3 بطولات على التوالي. المعزن يا عزيزي ان تشابمان ما شافش بعينيه ثمار كل هذا المجهود، ما حضرش غير الفوز بالكاس مره والدوري مرتين، وكان يا عزيزي مكتوب على كل واحد بيزرع في ارسنال انه مايونيز ثمار اللي زرعه. لو عندك افكار يا عزيزي ما تحطهاش في ارسنال. سنه 1934 بيموت تشابمان بشكل مفاجئ، بيموت وهو عنده 55 سنه. ولحد النهارده في عاده بتحصل كل سنه، لما بيروح اقدم العاملين في ارسنال يوم 6 يناير يحط ورد احمر وابيض على قبر تشابمان كدليل على وفائه لراجل قاد ارسنال وجعله في نخبه انجلترا، بل ومن غير اي مبالغه نقدر نقول انه غير شكل كره القدم. وتخلص عزيزي الثلاثينات وارسنال في قمه تالقه، لحد ما حصل ايه في الثلاثينات؟ من 3 كلمات ما بيحبهاش هتلر، الحرب العالمية الثانية. راح عايز يجيب الحرب وارجع لك. بدخول بريطانيا الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 39 بيوقف النشاط الكروي من جديد. ملعب هايبري بيتعرض إلى القصف بالطيران سنة 1941، ولما أرسنال بيرجع يلعب بعد الحرب أول موسم بيكون 46-47، بيكون وضع الفريق من وضع ملعبه بالظبط، مزري. أرسنال بيتفادى الهبوط في آخر لحظات، بس يا عزيزي على قد سوء حظ أرسنال إلا إن كل شوية ربنا يقوم بعت له كده شخص يغير له في التاريخ. فاكر يا عزيزي الراجل اللي تشابمان عينه كأول أخصائي علاج طبيعي؟ الراجل ده عزيزي كان اسمه توم ويتكر، ان العلاج الطبيعي ده ما يجيبش هجمه، فدخل الجهاز الطبي في الجهاز الفني وخد الاثنين مقاوله، وهوب يا عزيزي فاز في اول موسم ليه، خد الدوري والكاس سنه 1950. ولكن اللي هيخلد اسمه واحده من اغرب نسخ الدوري 52-53، الموسم يا عزيزي اللي انتهى بشكل درامي جدا. نادي ارسنال ومنافسه نادي بريستون عملوا نفس النتائج هي بالكربون، 21 فوز 12 تعادل 9 خساره. الاتحاد الانجليزي بيقرر ان هو يحسم الجدل باحتساب معدل الاهداف عشان نلاقي ارسنال بيتوج بلقب البطوله بفارق في المعدل لم يتجاوز 0.99 من الهدف، مش مكمله عش جون. عش يا ابو حماد ايه الحظ ده؟ يا رب ربع حظ اصلا في الدنيا ونمشي على الميه. اما عزيزي برضو مش على الميه، وانت عينك مفتريه تبقى انيميا الهالاند، يبقى الواد نسفر كده. ارسنال بعد هذه اللحظه الملحميه والحظ اللي انت بصيت لهم فيه هيقعدوا من غير بطوله كبيره لمده 17 سنه، مش هيكسرها غير جيل المدرب بيرتي مي في السبعينات. أرسنال يا عزيزي مش بس كان السبب في تغيير كرة القدم كتكتيك، ولكنه ساهم في تغييرها كسلوك وكأخلاق إنسانية. في السبعينات على إيد بيرتي ميه بيتأسس في النادي ما يعرف بالبلاك أرسنال. المدرب بيقرر في مارس 1972 إنه يدخل الناشئ بريندون باتسون، هيدخله كبديل في ماتش كان بيتلعب ضد نيوكاسل، عشان ده يا عزيزي يكون أول لاعب أسود البشرة في تاريخ الفريق الأول في أرسنال. ودي يا عزيزي في السبعينات ما كانتش حاجة عادية خالص. الفترة دي في إنجلترا كانت ذروة نشاط حزب الجبهة الوطنية، وده حزب يميني متطرف. الحزب ده من ضمن انشطته جنب الفعاليات والرحلات هو نشاط بسيط جدا، استهداف السود في كل مكان، حتى في ملاعب الكوره مش هنسيب واحد اسود غير ما نستهدفه. المشكله لم تكن في حزب الجبهه لوحده، المواطن العادي حتى مش المتطرف منه كان عنده اعتقاد سائد ان اللاعبين السود كسالى، ما عندهمش انضباط وما بيحبوش يلعبوا في البرد. ولكن في الوقت ده ارسنال بيعملها وبيلعب لعيب اسود، وعلى حسب واحد من محرري كتاب بلاك ارسنال، النادي في السبعينات والثمانينات اللي هو نفس وقت صعود قوى اليمين كان ارسنال بيمثل اكتر مساحه امنه لمجتمع السود والمهاجرين. وده عزيز مش بس بسبب الإدارة، جماهير أرسنال كان برضو ليها دور مهم جدا، كانوا بيطردوا المتطرفين من المدرجات، وده ما حصلش في أي نادي تاني لحد التسعينات مثلا. وبعد مشاركة باتسون الأولى ب 30 سنة وتحديدا يوم 28 سبتمبر 2002 أرسنال بيخش التاريخ لما يعلن تشكيله في مباراة ليدز يونايتد، وفي 9 من 11 لاعب أسود البشرة لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي كله. يمكن يا عزيزي حاجات زي دي تفسر لك جزء من الشغف الجماهيري لأرسنال، خصوصا في افريقيا وفي اسيا. ثقافه النادي كانت بتقول ببساطه كل الوجوه واحده، وده مهد الطريق لنجوم تانيين من اعراق مختلفه انهم يلاقوا مساحه امنه بين جدران ارسنال. سنه 1986 ارسنال بيحتفل بمرور قرن كامل على تاسيسه، ورغم من هذه المناسبه السعيده الا ان يا عزيزي البهجه كانت غايبه على ارسنال، لان ارسنال اصبح بلا بطولات. الإدارة بتقرر تستعين بواحد من أبناء النادي الإسكتلندي جورج جراهام، اللي كان عنده تجارب تدريبية مبشرة، وكمان زي ما تقول كده كان فيه نوع من التفاؤل بيه، لأن آخر دوري اتحقق كان من 17 سنة لما كان هو بيلعب. جورج أو ذا آيرون جورج زي ما كانوا بيوصفوه اتعرف بأسلوبه الدفاعي المحكم. أرسنال يا عزيزي كان يجيب الجون ويركن الباصة بدورين ورا. جورج لو كان عارف يجيب عياله ودافعهم على اللعيبة كان هيعملها، ومدرجات المنافسين بقت بتهتف من كتر الزهق والملل. بورينج بورينج أرسنال، فضل رفع لهم واحدة مورينيو كده، من أراد المتعة فليس بقى للسيرك. بالرغم يا عزيزي من كل ده، ففي عهد جراهام الممل النادي عاش لحظات دراميه ما تتنسيش خالص. عندك مثلا ليله 26 مايو 1989 لما ارسنال كان بيستعد لمواجهه ليفربول في ملعبه على الانفيلد. ارسنال راح يلعب بره ارضه، والماتش كان مليان مشاعر متضاربه. اولا كان هناك شعور كبير جدا بالحزن، لان بعد فتره قليله من كارثه هيلبرا اللي مات فيها 97 مشجع من ليفربول بسبب التدافع وعدم التنظيم والدهس. ثاني شعور كان التوتر والقلق، لان ده ايه اخر ماتش في الموسم، وارسنال متاخر عن ليفربول بثلاث نقط المتصدر، محتاجين يكسبوا بفرق جونين عشان يفوزوا بالبطولة، والمدرب بتاعنا معروف بسياسته الدفاعية القاتلة، ده هيكسب ليفربول فرق 2. ويبدأ الماتش وجماهير أرسنال على أعصابها. الشوط الأول بينتهي 0-0، ولحد دلوقتي ليفربول هو البطل. المهم يا عزيزي التوقعات زي الزفت. اللي بيحصل يا عزيزي إن في الشوط الثاني ألان سميث بيخطفها، أرسنال بيسجل هدف الأول، الأمل بيرجع والجمهور رجع يتفرج على الماتش. اللي كان بيشرب كوباية الشاي في البلكونة رجع تاني يتابع. الماتش بيكمل وليفربول متماسكة، النتيجة 1-0 زي ما هي. مع الدقيقة الأخيرة جمهور ليفربول بدا يعلى في الانفيلد، وجماهير الارسنال بدات تحضر نفسها لخيبه امل جديده وللاسف معتاده. وخلاص يا عزيزي في الدقيقه الاخيره والحكم بيعد الثواني الاخيره على الصفاره عشان نشوف اخر هجمه لارسنال. ديكسون بيعمل كره طويله بيستلمها ألان سميث في النص الثاني من الملعب، ومن غير ما يبص بيلعب السروب بس بينيه بديعه في المكان اللي وقف فيه مايكل توماس، بتخدمه الكره تخبط في المدافع وترجع له ثاني، وها وهوبا منفرد هو وجول ليفربول، وهو والجول والشوط على اليمين وجول جميل جميل، وعملوها تاني وسجلوا الهدف التاني. فرحه هستيريه بتقلب ارض الملعب، توماس عمال يتشقلب في الارض واللعيبه فرحانه محدش فاهم اللي بيحصل. صدمه كبيره بين اغلبيه الجمهور اللي قاعدين في الاستاد. طبعا يا عزيزي جماهير ليفربول مش مستوعبه اللي بيحصل على ملعبهم في اخر دقيقه. ارسنال بيتوج كبطل للدوري من 17 سنه من 1970، وكعاده ارسنال بيعملها بطريقه استثنائيه. على مدار 8 سنين تقريبا يا عزيزي جرام هيفوز بست بطولات، ولكن كالعاده بالنسبه لارسنال الحلوه ما بيكملش. رغم قبضه جورج الحديديه الفريق بيتعرض في عهده لهزات قويه جدا. توني ادمز قائد الفريق الشاب ابن النادي المشروع الواعد اللي بنبني عليه الفرقه، للاسف بيدمن الكحول وبيتحكم عليه بالسجن 4 شهور عشان سايق تحت تاثير الكحول. بول ميرسون نجم الفريق اعترف بادمانه للكحول والمخدرات والقمار، وكان طبعا صعب عايزين انه يبطل 3 حاجات فبطل كوره. ايوه يا محمود اللي بيحصل ده، امال فين استاذ ايرون جورج؟ اول ما قلتلكش مش اتمسك واخد رشوه؟ جرام يا عزيزي هو كمان وقع مع رجاله النادي. جرام في نوفمبر 99 بتظهر له تسريبات. طلع واخد 400,000 استرليني من وكيل لعيبه عشان يدخل لعيبه تبعه في النادي. فساد ابو حماد في ارسنال. جورجي عزيز يحاول يدافع عن نفسه ويقول يا جماعه دي مش رشوه، ده شكره وعرفان ليا. وكيل لعيبه كان بيشكرني عشان فتحت له سوق في انجلترا. كل دي جايه بفلوس ودخله في تقريبا نص مليون استرليني، دي مش مشكلتي. المهم مع ضغط الاعلام بيتم اقاله جورج سنه 95، وبعدها بيقرر الاتحاد الانجليزي يوقفه سنه كامله عن العمل عشان تنتهي فتره رجل معروف بالانضباط والالتزام بواحده من اكبر الفضائح في تاريخ النادي. تعويض جورج جراهام لم تكن مهمه سهله اطلاقا، ويفشل الراجل كان منتشي وذمته ازتك، بس كان ماسك الملعب ووط اللبس زي الفل. اداره ارسنال بتجرب مدرب يمين شمال، مفيش فايده خالص. وفي عز الاداره ما كانت محتاسه في لندن وبتدور على المنقذ بتاعها، المنقذ الحقيقي لم يكن موجود في لندن، كان موجود في نص الكره الارضيه الثاني. فين يا ابو احمد؟ في اليابان. مدرب مغمور عمل تجربه ناجحه في موناكو في فرنسا، وبعدها سافر يدرب في اليابان. عزيزي المشاهد الجميل، رحب معايا بالفرنسي ارسن فينجر. أرسنال يا عزيزي من قبل فينجر لم يكن له مدرب ليس بريطاني قبل كده، بس اللي حصل ان فينجر كان بيتفرج على ماتش الأرسنال سنة 89، والماتش يا عزيزي كان بيتلعب في ملعب أرسنال. بين الشوطين طلع يشرب سيجارة بره، بالصدفة اتعرف على سيدة اسمها باربرا دين، دي تطلع مرات ديفيد دين نائب رئيس نادي أرسنال. باربرا عرفته على جوزها والاتنين ضربوا صحوبية. صباح الخير يا ديفيد، مساء الخير يا أرسن، ايه كويس، وهي ماشية، هاو ار يو، ميرسي الحمد لله ماشية. ومن ساعتها هتبدأ رحلة تغيير أرسنال والدوري الانجليزي كله، كل ده بنفسين دخان. في سبتمبر 1996 بيتم الاعلان رسميا عن تعيين المدرب الفرنسي ارسن فينجر مدير فني الارسنال. الجمهور عزيزي بيتصدم، يا جماعه مين ده؟ محدش سمع عنه في اي حته، ده راح فين ده؟ غير لما الصحفي ساله، سمعت عن المدرب الجديد اللي هو ارسن ده؟ اللاعب رد على الصحفي كلمتين سوف تتناقلهم الجرايد. ارسن توني ادمز سال الاداره، كابتن الفريق، يا جماعه المدرب الجديد ده بيعرف يتكلم انجليزي اصلا؟ والدهشه بتزيد اكتر مع اول ظهور لهذا المدرب المجهول. بنلاقي نفسنا مش قدام كوتش كوره وانما قصاد دكتور جامعه. الراجل على عكس الصوره النمطيه بتاعت مدرب الكوره وقتها، لا كان لابس تريننج ولا عمال يزعق في اللعيبه ولا عمال يشخط وينطر. شافوا قدامهم راجل طويل بنضاره لبس سليم فيت وضرب حته فورمال في عضو منتدب بيمرن الفرقه. الدهشه هتزيد اكتر مع قرارات ارسن فينجر الغريبه في النادي، ممنوع منعا باتا على اللعيبه انهم يشربوا خمور. ضرب ثقافه اللاعبين الانجليز في مقتل، مسموح لكم بالمية وانواع معينة ومحددة في الاكل، برامج تدريبية هنمشي عليها وعمليات استشفاء ملتزمين بيها. وبالرغم يا عزيزي من اللعيبة عدد زمزة ولا عايزين نشرب كحول بقى، الا ان تطبيق قواعد فينجر بدأت تجيب نتيجة، الاداء بقى يتحسن مع الوقت واللعيبة بدأت تقتنع وتشتري من المدرب الجديد. وده يا عزيزي على حسب خبرتي الكروية اصعب تعدي على المدرب، انه يخلي اللعيبه تشتري منه. قلت لك يا عزيزي اللعيبه ممكن يتفقوا على المدرب يعملوا شله يخسروا ماتشات الاداره تشيله، فهما ما ينفعش يكرهوه قوي، برضه ما ينفعش يحبوه قوي، ما ينفعش ياخدوا عليه، انت الاب. ارسن يا عزيزي ما كانش جاي النادي بايد فاضيه، كان جايب معاه عزيزي حته لعيب انا بعشقه، باتريك فييرا. جاب باتريك فييرا من ميلان الايطالي، حطه في نص الملعب. انت نص الملعب ده فييرا بيندمج وبيتالق بسرعه كبيره جدا، والجمهور بدا يقول احنا مش فاهمين الجدع ده بيعمل ايه، بس شكله فاهم، صوته غريبه بس بنوصل. وفي وسط حاله التشكيك دي ارسن فينجر بيخش المعركه اخطر من كل اللي فاته، ومع مين؟ مع زغلول الكبير رئيس البريمير ليج السير اليكس فيرجسون، اخطر رجل في الملاعب الانجليزيه. فيرجسون بدأ معركته مع فينجر بدري، ما عجبوش كده الصوره الاعلاميه بتاعت استاذ مثقف بتاعت فينجر دي في كره القدم، وصرح وقال بيقولوا عنه رجل ذكي عشان معاه 5 لغات، انا عندي ناشئ من كوت ديفوار هنا بيتكلم 5 لغات. فينجر ما سكتش، خلى النضاره ترد على اليكس فيرجسون، فضل تقلان واختار الوقت المناسب للرد، وقال واضح كده ان جدول المباريات متظبط ومعمول على مقاس اليونايتد. قام السير اليكس ما سكتلوش وقام قايل له يلا يا راجل اللي مالكش في الكره الانجليزيه، انا بقول بقى تحتفظ بقرارك دي للكره اليابانيه اللي انت جاي منها، يلا بتاع الويننج 11 فوق فوق تحت تحت يا هاوي يا فرنساوي. وهنا يا عزيزي تبدا معركه ملحميه بين قطبين في كره القدم، 2 من شيوخ المدربين في التاريخ، ده يكسب شويه ده يكسب شويه، والجمهور في الناحيتين مبسوط. تعاقدات فينجر الذكيه لما جاب ايمانويل بيتي من موناكو وانيلكا من باريس سان جيرمان وماركو اوفرمارس من اياكس، التغييرات دي خلت المكنه تدور والمدفع يطلع نار. عشان نشوف ارسن فينجر في اول موسم كامل ليه مع ارسنال بيكسب الدوبل دوري وكاس. خليني اقول لك يا عزيزي ان في عوامل خارجيه اثرت في نجاح ارسن فينجر في البدايه، يعني مثلا فينجر كان محظوظ جدا بتقبل الشارع الانجليزي لفكره ان في فريق متعدد الثقافه بيمثل واحد من اهم انديه العاصمه، وده لان في اواخر التسعينات مدينه لندن بدات تتحول الى مدينه كوزموبوليتانيه، ده نوع جبنه يا ابو احمد. ومع زياده معدلات الهجره لندن بدا يجي لها معدلات هجره كبيره بعد ما كانت سنين قافله نفسها وقت الحرب البارده. انجلترا عزيزي كلها كانت بتعيش في مرحله بتعرف بالكول بريتانيا، انفتاح وتقبل اكثر الافكار الانفتاحيه، انفتاح ثقافي، افكار ضبابيه، انفتاح في الموضه والفن والسياسه. تجلى الانفتاح السياسي ده بفوز توني بلير زعيم حزب العمال لما كسب الانتخابات سنه 97 عشان يكون اصغر رئيس وزراء بريطاني من 200 سنه. وقبل كل العوامل دي كان هناك عوامل رياضيه مهدت الطريق، اهمها دوري الدرجه الاولى الانجليزي اللي تاسس سنه 1888 بشكله القديم وتحول سنه 1992 الى الدوري الانجليزي الممتاز الانجليش بريمير ليج. البريمير ليج بقى عزيزي حاجه، واللي قبل كده حاجه تانية خالص. البريمير ليج يعني دوري احترافي، يعني عقود اعلانات، يعني بس تلفزيوني واستوديوهات تحليليه واعلانات اكتر خلال البريكات قبل الماتش وبعد الماتش وورا المحلل وقدام المحلل. وطبعا اجواء احترافيه وعالميه زي دي تحب بقى اللعيبه والمدربين الاجانب. الدوري ما عادش مقفول، بقى كوزموبوليتاني. وبدا يبقى في فكره كده قبل عصر السوشيال ميديا وقبل المتابعين اللي بيخشوا يعملوا لقاءات لصفحات اللعيبه اللي من نفس وطنهم، وباسل صلاح ولعب الكره صلاح وكبر في صلاح وقسموا كل الجوائز اللي فيها تصويت. يعني انا ممكن اوسع من شعبيتي مش بس عن طريق ان انا اكسب بطولات، ولكن عن طريق حاجات سهله زي ان انا الاقي مثلا لاعب صيني، لاعب ياباني، لاعب امريكاني، لاعب افريقي، حاجه ما تكلفنيش مجهود وما تضطرنيش اروح البلاد دي، بس المشجعين يتفرجوا عليا في الماتشات ويقول لحد عندي. كمان بقى من حق الانديه داخل الاتحاد الاوروبي انها تمضي مع اي عدد من لعيبه الاتحاد باعتبارهم محليين مش اجانب، بعد ما كان مسموح بثلاث لعيبه اجانب بس. فبقى اي اوروبي يعتبر انجليزي او محلي، وممكن يضاف عليه اتنين كمان بغرض ان هم يكونوا من ناشئين النادي. تروح ايام وتيجي ايام لحد ما نوصل لموسم سنه 2002. موسم 2001-2002 ارسن فينجر هيكرر انجازه بالفوز الدوبل، وبعدها بيرمي قنبله، قنبله في الدوري الانجليزي وقنبله في كره القدم. تصريح حاصل برنامجنا، انا عندي رغبه ان انا اكسب الدوري من غير ولا هزيمه، وتحديدا في 20 سبتمبر 2002 هيطلع على وسائل الاعلام ويقول الموضوع مش مستحيل خالص ان احنا نعدي الموسم من غير ولا هزيمه. ومش فاهم ليه الناس مصدومه اني بقول لهم كده. اللعيبه فضلت تتودد ورا ارسن وتقول لك الراجل لسع، المكنه خفت منه خلاص. الصحافه طبعا والجماهير قامت واخداه غسيل ومكوه، والافيهات واللطافه زادت بعد ما ارسن خسر الدوري لصالح يونايتد. العقل والمنطق بيقولوا ان فينجر كان المفروض بعد اللي حصل ده يسحب كلامه، الا ان يا عزيزي ارسن فينجر كان شخص مهووس بالكمال، كان عنده حلم انه يعمل انجاز فريق من نوعه. فينجر بيكرر طلبه من فريقه، جماعه احنا داخلين على موسم 2003-2004، انا حلمي بسيط، والله العظيم حلمي بسيط، انا عايز احقق دوري من غير هزيمه، ومؤمن جدا بقدرتكم في تحقيق هذا الحلم اللي انا مش شايفه مستحيل، ده ممكن جدا. ومن هنا يا عزيزي ارسن فينجر بدا الشغل. لو عايز تكسب الدوري الانجليزي من غير ما تخسر ولا ماتش، يبقى اول حاجه انت لازم تكسب البطل. وانجلترا وقتها ما كانش فيها فتوه اجدع من اليونايتد، ما يغركش وضعه دلوقتي، حقبه هاري ماجوار دي انساها، ما كناش هناك. وفي 21 سبتمبر سنه 2003 ارسنال بيلاعب اليونايتد في الاولد ترافورد، مسرح الاحلام اللي كل الفرق بتخرج منه كوابيس. فينجر هيخرج باول كابوس عينيه مفتوحه. في الدقيقه 80 بيحصل صراع بين روم فان نيستروي مهاجم مانشستر يونايتد وباتريك فييرا نص ارسنال. نيستروي بينط على ظهر باتريك فييرا وبيخليه يقع، ففييرا يرد بشلوك في الهواء. الحكم بيعتبر دي محاولة اعتداء، هوب كارت اصفر تاني، هوب فييرا اوت. هنا الاجواء بتتوتر، بس الكابوس الاولاني بيعدي، الكابوس التاني بيجي مع الوقت بدل الضايع بلس 90. الباك اليمين بتاع اليونايتد جاري نيفل بيرفع عرضيه في منطقه جزاء ارسنال عشان يشوف ديجو فورلان مهاجم اليونايتد وهو بيعمل تراي على الكوره، وفي ظهره مدافع ارسنال بيعمل تراي على جسمه. الحكم بيصفر ضربه جزاء لليونايتد، صدمه للارسنال، مفيش وقت للتعويض وحلم دوري لا هزيمه انتهى. وثائقي ارسن فينجر انفينس، فينجر بيقول ان في اللحظه دي لا يكون لديك اي سيطره، اللحظه هي من تسيطر عليك. الحياه هنا عباره عن مليمترات تايمينج. تحت انظار اليكس فيرجسون فان نيستروي بيحط الكره بيثبتها عند نقطه الجزاء وداخل يشوط. حارس ارسنال بيحاول يشتت انتباه فان نيستروي، فان نيستروي ما بيعبرش لمن وبيشوط الكره بكل قوته عشان ترن في العارضه. الله اكبر، صوت الكره في العارضه بيسكت جمهور الاولد ترافورد كلهم. كام ثانيه والحكم بيصفر بانتهاء الماتش بالتعادل، احتفالات مجنونه من لاعيبه ارسنال كانهم كسبوا الثلاث نقط. فينجر بيخرج من الملعب وهو مبسوط جدا، صحيح ما كسبش ولكنه كان شايف مجموعه من المقاتلين امام روح الانفينسيبلز. ماتش ورا الثاني ارسنال عمال يكسب والعالم بيتابع، قال هلا هلا هيعملوها ولا ايه؟ تحقيق الثلاثيه الدوري والكاس واليويفا دوري الابطال اصبحت مساله وقت. ولكن يا عزيزي ارسنال تحس فيه كده حاجه من الزمالك، يحب ياخد الجمهور كده يديله واحده في مشاعره عشان نشوف يا عزيزي ارسنال فجاه كده بتخسر امام غريمها مانشستر يونايتد في كاس الاتحاد. واحد أرسنال بيطلع من الكاس في نص النهائي كده الثلاثية ما عادتش الثلاثية. فينجر عمل مصيبة فنية كبيرة، لعب بالتشكيل الأساسي أمام يونايتد وهو عنده بعد كده ماتش مصيري أمام تشيلسي، كام يوم بس كانوا فاصلينه عن ماتش النهائي في ربع الأبطال، والنتيجة يا عزيزي إنه خسر من تشيلسي وودع دوري الأبطال. الفريق تحول من قمة الطموح لقاع الإحباط في 3 أيام بس. من لعنة الروتيشن، اللهم احفظنا كده يا عزيزي. مفضليش غير انجاز واحد اسطر بيه نفسي، دوري اللا هزيمه، مش دوري عادي، لا دوري اللا هزيمه. الاسوأ بقى ان الماتش الجاي في الدوري ضد مين كده يا عزيزي؟ احنا طلعنا من يونايتد في الكاس وطلعنا من تشيلسي في دوري الابطال، فاضل لنا مين؟ السيتي وقتها كان لسه ما جاش، كان لسه نادي اجتماعي بتاع الحوار كده عندنا في المنصوره. فاضل لنا مين يا عزيزي؟ ليفربول. للاسف يا عزيزي الفريق مش هيلحق يريح لان الماتش فاضل له 3 ايام. يوم 9 ابريل سنه 2004 كان ماتش مهم جدا في حياه ارسن فينجر وفي حياه الارسناليه كلهم، ليه كان ممكن يخلص فيها كل حاجه. الشوط الاول يا عزيزي بيخلص 2-1 لصالح الليفر، وهنا بتظهر روح ذا انفينسيبلز الذين لا يقهرون. بيتكلى امامنا الصفقه الاسطوريه الغزاله تييري اونري، ماكينه الاهداف اللي فينجر راح اشتراها من يوفنتوس. نشوف اونري امامنا بيفعل وضعيه الكابتن مارادونا، وقت الكورنر هروح اجيب جول. بيمسك تييري اونري، هات لي الكره دي يا ابني من نص الملعب، ياخد اللعيب الاولاني في الثاني رقص اللي بعده، هوب 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 يلا جول تاريخي. ارسنال خلاص تجاوز مرحله الشك اللي كان فيه، والماتش اللي كان 2-1 في اول الشوط بيخلص 4-2. وفي 25 ابريل ارسنال بيحسم الدوري بعد ما يتعادل مع توتنهام. كده احنا معانا الدوري الحمد لله، ناقصنا بس حاجه فيه انه لا هزيمه. فاضل يا عزيزي الارسنال 4 ماتشات في الدوري الانجليزي. ارسن فينجر بيجمع لعيبته وبيقول لهم اللعبه في ايديكم دلوقتي، عايزين تدلعوا الكام ماتش اللي باقيين وتقبلوا ان انتوا حققتوا البطوله خلاص براحتكم، انما لو عايزين تحققوا حاجه التاريخ يفضل محتفظ بيها وفاكرها، حاجه تربط اسماءكم بارسنال لاخر العمر، يبقى ما ينفعش نخسر ولا ماتش من الماتشات اللي جايه. وقد كان ارسنال بقياده ارسن فينجر بيحقق المستحيل على اخر السنه وبيكسب الدوري الاقوى في العالم من غير ولا هزيمه. 38 ماتش، 26 فوز و12 تعادل وصفر هزيمه. اول مره في تاريخ الكره الانجليزيه في واحد من اصعب ان لم يكن اصعب دوريات العالم. انجاز عظيم. وبعد يا عزيزي انجاز دوري اللا هزيمه ده، ارسن فينجر بيبقى عنده معاد مع انجاز ابسط شويه، وهو ستريك ال 50 ماتش. عايز يعدي 50 ماتش من غير ما يخسر في الدوري عشان يشوف بعد 49 ماتش من سلسله لا هزيمه في الدوري تنتهي السلسله باكتر طريقه دراميه ممكن. في 24 اكتوبر 2004 ارسنال بيلاعب العدو اللدود مانشستر يونايتد، والماتش بيخلص 2-0 لليونايتد. الدراما مش هنا خالص، الدراما بتبدا بعد صفاره الحكم بالنهايه عشان نشوف الفرقتين داخلين خناقه جامده جدا بتبدا من اول ممر لحد اوض خلع الملابس. حتى الراجل الكبار السير اليكس فيرجسون ما سلمش من الخناقه دي يا عزيزي. في وسط الخناقه لبس سلايسين بيتزا في وشه. السير اليكس يا ابو احمد، السير اليكس يا عزيزي خد بيتزا في وشه وانت لا. والمعركه عزيزي تقريبا هتخلد بهذه الواقعه، هتخلد اعلاميا باسم باتل اوف ذا بوفيه، معركه البوفيه، وناس تانية مسمياها بالبيتزا جيت زي واقعه ووتر جيت. الأوقات السعيدة لجمهور أرسنال يا عزيزي للأسف ما بتدومش. بعد ما بيوصلوا لقمة المجد بيبدأ الكيرف والمنحنى ينزل شوية بشوية، ما بقاش فيه دوافع جديدة لا عند فينجر ولا عند لعيبته، لأن ببساطة الإدارة كانت مركزة على حدث تاريخي تاني، مقترح النقل الملعب تاني. أرسنال كان عايز يروح لملعب الساعة بتاعته أكبر عشان يقدر يجيب جماهير أكتر، فندخل فلوس أكتر. الملعب اللي هيتسمى بعد كده بالإمارات ستاديوم بعد الاتفاق على صفقة رعاية كبيرة مع شركة طيران الإمارات. القرار ده ما كانش على هوا كتير من جمهور أرسنال، ذكرياتهم وتاريخهم كله في ملعب هايبري. 93 سنة من حكاية المشجعين مع النادي اتولدت في هذا المكان، كل ده هيروح على الأرض. بنشوف فينجر ولعبته في آخر موسم ليهم في هايبري، هيقرروا عزيزي إن هم يسيبوا لجمهورهم ذكرى ما تتنسيش، ذكرى شبه كتير قوي من هوية أرسنال، من الدي إن إيه بتاع أرسنال. أرسنال بتصعد نهائي دوري الأبطال وفي طريقهم بيغلبوا فرق كتير جدا ما كانش متوقع إن هم يكسبوهم، يوفنتوس وفيا ريال وريال مدريد، عشان في النهاية يقدموا مباراة عظيمة جدا أمام برشلونة بتنتهي للأسف بهزيمة أرسنال. أرسنال اللي يكسب في اخر وقت متوقع فيه انه يكسب وبيخسر باكتر طريقه مشرفه ممكنه. في صيف 2006 ارسنال بيبدا رحلته الجديده في ملعب جديد، وقتها عزيزي فينجر هيشد الاحزمه. طب محمد ما يشد الحزام اكيد هيطلع في الطياره لانه هيسافر، فاكيد اتعلمت المضيفه. هنا عزيزي ارسن فينجر بيربط الحزام مجازيا، بيتحول الى ربه منزل المفروض منها انها تبقى شاطره ومدبره. على حسب كلام فينجر نفسه فهو كان شايف ان الاوقات الصعبه جايه. المشروع بدا ب 200 مليون استرليني، دول اللي كانوا فوق طاقه النادي، المديونيه اللي كانت عليه النادي اداريا بدات تضربه المشاكل من كل حته. نجم الفريق بقى مش واحد ورا الثاني. هنري الهداف التاريخي يا عزيزي بيروح برشلونه، ما بقاش فيه فلوس كفايه تعوض الصفقات للناس اللي بتمشي. فينجر نفسه ابتدى يجي له عروض يمرن فرق ثانيه، بس هو رفض يسيب النادي في عز ما كان محتاجه. وفينجر هيجدد عقده بالفعل، بس هيجدده وهو عارف ان مد الماضي خلاص ذهب وما عادش فيه امكانيه نرجعه. ارسن فينجر حس ان مهمته تجاه النادي اكتر من مهمته تجاه فريق كوره. مش مهم نكسب بطولات عظيمه على قد ما مهم اننا نحافظ على بطولات النادي ده، فهنمشيها او في قول اخر هنليسها. في 20 ابريل سنه 2018 فينجر بيعلن نهايه مسيرته مع ارسنال، والجماهير في الملعب بترفع له يوفت ميرسي ارسنال. بعد 22 سنه ارسن فينجر وصل فيهم للقمه، ونزل برضه للقاع، شاف ايام عاش فيها عمالك متوج، صورته مغطيه الشوارع وفي المدرجات، وايام تانية حاول يدور وشه من اليوفت اللي بتشتم يوفت فينجر اوت. وفضل فينجر يسال نفسه، هل فعلا من الحب ما قاتل؟ هل كان المفروض فعلا امشي واسيب النادي من زمان؟ انا حميت النادي من مصير مجهول مع المعاناه الماديه والديون، وعرفت القليل اني احافظ على فرقه موجوده في الدوري الانجليزي الممتاز، فرقه ايا كانت نتائجها بتصنف من التوب 5، فرقه في اسوء حالتها ما بتهبطش. فينجر كان شايف ان قصه حبه مع ارسنال انتهت، وفي الغالب نهايات قصه الحب بتكون حزينه. فييرا قائد فريق الله هزيمه بيقول ارسن فينجر ما سابش ارسنال ولا حتى من باب الخلفي. خليني عزيزي ارجع بيك لمكان ما بدانا الحلقه، من دانسكن مؤسس النادي المنسي، الراجل اللي بيتم تذكره بعد 50 سنه كاملين، وبعد الفوز بالكاس سنه 36 بيعيش اخر لحظاته السعيده مع ارسنال، لان خلال الحرب العالميه الثانيه الراجل بيته بيتعرض للقصف، بيته في كوفنتري بيتهدم وبياخد كل ذكرياته مع النادي. مش هيتبقى له من الذكريات دي غير حكايات قالها لابنائه والاحفاد. وسنه 1948 دانسكن بيموت وبيدفن في كوفنتري في قبر ملهوش شاهد ولا حتى علامه مميزه، ولكن بعد 71 سنه اسمه يظهر من تاني، لما في 2019 أرسنال بيقرر إن هو يرمم ويعمل صيانة لقبره بعد ما قدر المتطوعين وعدد من أفراد عيلته يوصلوا لمكان القبر، قبر مؤسس أرسنال المنسي. لما تيجي عليه تبص على حكاية دانسكن هتقدر تشوف فيها حكاية أرسنال بشكل أو بآخر. الراجل كان مهاجر بسيط، لقى في كرة القدم تسلية عن الغربة، تعويض عن الأهل والصحاب اللي هو بعيد عنهم. حامل بسيط، ما كانش عايز من الكورة أي حاجة من دي، ما حلمش بنادي أو بدوري إنجليزي ولا حتى احتراف. كل اللي كان عايز يعمله هو إنه يجمع شوية صحاب بيشاركوا نفس الشغف ويعملوا نفس الحاجة. الراجل كان عايز يلعب كورة بس، وعايز الكورة تجمع صحابه. وفجأة يا عزيزي من غير قصد لقى نفسه عمل كيان كبير جدا، كيان بيقعد تقريبا 100 سنة. ولما الكيان ده بدأ يحقق مجد وشهرة في حياته كان هو خلاص ما بقاش موجود عشان يحضره. أرسنال يا عزيزي مش أقوى فرقة في العالم، وده كلام مشجعين أرسنال نفسهم. صحيح إحنا مش أقوى فرقة في العالم بقالنا كتير، بس أرسنال نادي عنده حالة كبيرة جدا من المحبة، حالة غريبة، حالة مش مفهومة. صحيح إنه جمهور زي أي جمهور في الدنيا عايز يكسب في أي وقت، إلا إنه ما عندوش مانع يعيش سنين طويلة من الخسارة. مشجعين مش مشكلة مع كيان بيديهم الأمل فجأة ويخطفوا منهم فجأة برضه، لكن الحاجة المشتركة بين كل هزيمة والتانية إن ده ما بيغيرش أي حاجة في شعور المشجع تجاه النادي. فرق كتير يا عزيزي حققوا ثلاثيات ورباعيات وخماسيات وسداسيات، ولكن إنجاز البريمير ليج من غير ولا هزيمة حتى لو جه فريق تاني عمله قدام بعد أرسنال هيفضل براند، هيفضل ماركة أرسنال، هيفضل هو الحلم الغريب اللي راين عليه أرسن فينجر وفشل فيه مرة وحاول يعمله تاني ونجح. بس كده يا عزيزي، خيرا وليس خيرا، بس شوف الحاجة اللي فاتت، شوف الحاجة الجاية، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناة. وانت عايزين تبص على المصادر انزل تبص على ترتيب توتنهام. الله ستريبس، الله شيش. بصراحة عايزين الحلقة دي تتصور والدوري لسه ما اتحسمش الأرسنال. انا المفروض اقول بقلب جامد مبروك ارسنال خد البريمير ليج، بس انا عامل حلقة عن ارسنال وعارف ارسنال في وراهم راجل اقرع عمال يعمل طول النهار والليل كده محدش فاهمه. جايز يلحقهم فاحتياطي لو ارسنال كسبوا الدوري مبروك، الله اكبر، انتم عظماء، انتم جامدين. ولو خسروا يخرب بيوتكم يا اغبياء، دي حاجة فوق السخرية، انتم اضحوكه.